تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكاة أنشأناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
في شرق العالم أو غربه، في شماله أو جنوبه، خلف الجبال وما وراء البحار، وفي كل مكان من هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف، المسلمون إخوة، روح واحدة، هموم واحدة، ويد واحدة، على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأعراقهم. فإن حدث واستضعف أحد منهم، أو وقعت على أمة من الأمم المسلمة مظلمة، فإن حق الأخوة في الله يوجب على الآخرين النصرة والمساندة والدعم والنجدة. فالمسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله.
أمتي يا ويح قلبي، ماذا هاك دارك الميمون أضحاك المقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر.
وإن زمن التكنولوجيا الذي قلص المسافات وقرب البعيد وجعل أخبار المسلمين تصل إلى إخوانهم لحظة بلحظة، إن ذلك أدعى أن يحفز الهمم ويستنهض المسلمين لنصرة إخوانهم ونجدتهم. فمن وسائل نصرة المسلمين المستضعفين الإنترنت، فأنت تستطيع أن تستخدم شبكات التواصل الاجتماعية لتتواصل مع إخوانك المسلمين الذين يمرون بظروف سيئة أو يتعرضون للظلم أو الاستبداد، فتعرف أخبارهم. ومن الوسائل أيضا أن تساهم بنفسك إن كنت طبيبا أو ممرضا أو مسعفا، فتساهم عبر الهيئات الإغاثية بمداوات المرضى أو إسعاف الجرحى أو العناية بالأطفال أو العجائز. ومن الوسائل أيضا أن تنظر في موهبتك وعملك وموهبة من حولك وعملهم، فتكرسها لنصرة المسلمين. فالشاعر ينظم قصيدة، والكاتب يكتب المقالات في الصحف والمجلات وغيرها، والمبرمج والمصمم ينشئ مواقع لنصرتهم أو يحارب مواقع الظالمين، والمصمم يقوم بتصميم لوحات وتصاميم تعبر عن نصرة المسلمين وتشد من همتهم، والإعلامي يكرس نشاطه الإعلامي لتشكيل رأي عام في سبيل نصرة إخوته بوجه الظالمين والمستبدين. أيا كان عملك، ومهما كنت تملك من موهبة أو خبرة في أي مجال، احرص على أن تسخره لنصرة إخوانك المسلمين المستضعفين، ولرفع الظلم عنهم، ولنصرتهم على الظالمين المستبدين، أو تدل أحدا على ذلك. فالدال على الخير كفاعله. ولا تنس دائما أن تجعل للمسلمين نصيبا من دعائك في كل وقت وحين، فدعوة المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على محمد بن عبد الله نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقلوبنا مع إخواننا المسلمين. صور وفضائع تفت الفؤاد فتى وتقطع القلب كمدا، أطفال يمزقون وجرحى يئنون، ورجال ونساء يستغيثون، تعالت الصيحات وبحت الأصوات، يطلبون النصرة ويستنجدون بنخوة المسلمين. وقلب المسلم مع النساء المسلمات والحرائر العفيفات، مع رجال المسلمين المغلوبين والأطفال والمستضعفين. فإلى متى يبقى فؤادك قاسيا؟ وإلى متى تبقى بغير شعور؟ هلا قرأت ملامح الأم التي ذبلت محاسن وجهها المذعور؟ هلا استمعت إلى بكاء صغيرها وإلى أنين فؤادها المفطور؟ هلا نظرت إلى دموع عفافها وإلى جناح إبائها المكسور؟ للمسلم على أخيه المسلم حق عظيم في النصرة وتفريج الكربة، حق في عدم الخذلان والسعي في حاجته وإجارته وحمايته والدفاع عنه ونصرته. إنه واجب إيماني، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إنها الولاية بين المؤمنين، إنها الأخوة التي عقدها الله في الدين، إنما المؤمنون إخوة. ليس في النسب ولكن في الإسلام والإيمان، وأخوة الدين أثبت من أخوة النسب. المسلم أخو المسلم حقيقة في معاني الأخوة، في النجدة، في النصرة، في الإعانة، في المساعدة والإغاثة. مهما تناءت الديار وتباعدت الأقطار واختلفت الألسن، إنما المؤمنون إخوة. والبيان النبوي واضح، المسلم أخو المسلم، إنه عقد عقده الله بين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، علاقة وثيقة ورابطة متينة وحصن حصين. انصر أخاك، من أوجب واجبات الأخوة بين المسلمين النصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولينصر الرجل أخاه. والأمر بإغاثة المظلوم قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أغيث المظلوم. فلا يصح أن نتركه ولا أن نتخلى عنه، إنه قطعة منا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يتخلى عنه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن هو لا يتركه مع من يؤذيه، ولا بد أن يدفع عنه الظلم، لا بد أن يعينه في تجاوز المحنة. وعندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، جملة تفسر التي قبلها. والخذل ترك الإعانة والنصر. ومعنى الحديث: إذا استعان بك في دفع ظالم لزمتك الإعانة ما أمكنك. ولهذه النصرة وسائل. فتعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات حتى نتعرف على وسائل نصرة إخواننا. النصرة لها ميادين شتى، فمنها النصرة بالمال والجاه والشفاعة، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين يرفدون إخوانهم ويقومون معهم. و هؤلاء الذين آووا ونصروا أثنى الله عليهم، لأنهم قدموا لإخوانهم المهاجرين ما قدموا من المأوى والحماية. لقد بذلوا من أجلهم ما بذلوا فتحوا دورهم بعدما فتحوا صدورهم. وقد جاء عن عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. حديث صحيح. بذل عثمان لنصرة المسلمين وجيش المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون. يقول عثمان: فجهزت ذلك الجيش. ثم قال لمن نقم عليه: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. رواه الترمذي وهو حسن صحيح. فالنصرة بالمال شأنها عظيم في وقت الحاجة والشدة والبذل للمسلمين، وكذلك المواساة بما زاد من المال والمركب والزاد، كما جاء عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. إذن لو كان أخوك المسلم محتاجا وعندك زيادة، فإن الجود والمواساة والإحسان يفرضان عليك أن تؤدي هذا لأخيك وتدخله معك في سعتك، وكذلك الاعتناء بمصالح المسلمين وعدم ترك المحتاج منهم وعدم إحواجه أصلا إلى السؤال. وأحق الناس بالإحسان إلى الناس من أحسن الله إليه. أحسن وأنت معان يا أيها الإنسان، إن الأيادي قروض كما تدين تدان. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من أعان أخاه المحتاج المكروب بالإعانة له من الله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن سترى مسلما ستراه الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. فإذا من كان ساعيا في حاجة أخيه في قضائها بأي وجه كان، لجلب دفع أو دفع ضر، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه في حاجته، يفرج عنه الكربة والغمة. وكذلك فإن تفريج كربات المسلمين وستر زلاتهم وإزالة هذه الكربة بالمال أو الجاه أو المساعدة، بل يعني حتى يدخل فيها من أزال كربة أخيه برأيه وإشارته وخبرته. فبعض الأخوات لا يكون عندها مال، لكن عندها رأي صائب وحكمة وتجربة، فتتصل بها أخت من أخواتها في كربة في علاقتها بزوجها، كربة مع أهل زوجها، كربة تعاني منها في عملها ووظيفتها، مع جارة، كربة من الكرم، فتنفسها لها برأي بنصيحة، تنفسها لها بمشورة، لا تكلف شيئا لكن الأثر عظيم. فكما ذهبت الكربة فإن الله يذهب الكربات عن المعين في الدنيا والآخرة. وأما النصرة بالجاه والشفاعة الحسنة فقد تكون لمنع ظلم ودفعه، وقد تكون لجلب منفعة. وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله. والشافعي رحمه الله قال: وأدي زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها. كان يقال بذل الجاه زكاة الشرف. وابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، قال والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا. ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين. وفسرت الشفاعة الحسنة يقول شيخ الإسلام أيضا بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو ليجتلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. قال رحمه الله تعالى فالشفاعة الحسنة ليجتلب له نفعا أو ليخلصه من بلاء، فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء عليهم، يعني هذا قول آخر. وفسرت الشفاعة الحسنة أيضا بالإصلاح بين اثنين، قال شيخ الإسلام وكل هذا صحيح. إذن الشفاعة الحسنة توصل إليه نفعا مباحا، لأنك لو وصلت إليه نفعا محرما صارت شفاعة سيئة، يشفع له يعمل في حرام، في ميسر، في ربا، في مكان في صناعات محرمة، أو أنه يشفع له في شيء فيه اعتداء على حقوق الآخرين، تشفع له أن يأخذ شيئا ليس من حقه، تشفع له في شيء فيه عدوان على حق غيره، فهو يأخذ دور الغير مثلا، يأخذ مكان من هو أولى منه، هذه شفاعة سيئة. الشفاعة الحسنة أن تشفع له في شيء من حقه، في شيء مباح، في شيء ليس فيه ضرر بالآخرين ولا أخذ حق من حقوقهم، هو يستفيد وغيره لا يتضرر، هو يأخذ شيئا من حقه لا من حق غيره، شيئا يستحقه، ترفع عنه ظلما، تخفف عنه عناء، تفرج عنه ألما، تبر وظيفة مباحة ما في اعتداء على الآخرين، تشفع له في علاج مكلف عليه مثلا، تشفع له عند دائن يخفف عنه الدين أو يسامحه مثلا، وهكذا. وهناك نصرة بالحيلة الشرعية والتورية، كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما أراد الظالم الجبار أن يأخذ امرأته منه، فلجأ إلى التورية لإنقاذها من الاعتداء وحفظ العرض. وجاء في الحديث الطويل فأرسل إليه يعني الجبار فسأله عنها، يعني أرسل إبراهيم يقول من هذه المرأة التي معك؟ وإبراهيم لما هاجر من العراق كانت سارة معه، سارة المؤمنة الفاضلة كانت مع إبراهيم لما هاجر من العراق إلى الشام. في الطريق جبار من الجبابرة سمع عن جمال هذه المرأة فأراد أن يستولي عليها، فسأله عنها فقال من هذه؟ قال إبراهيم أختي. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. والحديث في البخاري وفيه إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام، رواه مسلم. وهذا فيه إنقاذ لنفسه ولها. والنووي رحمه الله لما علق على قول إبراهيم الخليل إنك أختي قال وهو صحيح في باطن الأمر، وهو صحيح في باطن الأمر أخته في الدين، ثم قال ولو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين. ولو اتفق وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا عندك ليقتله، أو يطلب وديعة إنسان عندك لأخذها غصبا وسألك عن ذلك، وجب عليك الإنكار والإخفاء، والنووي رحمه الله قال وهذا كذب جائز بل واجب لكوني في دفع الظلم. وقد حصل مثال هذا مع الصحابة رضوان الله عليهم، فعن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، يعني كرهوا الحلف بغير يعني أن لا يكونوا صادقين في أيمانهم، وحلفت أنه أخي مع أنه ليس بأخ له من النسب، فخلي سبيله. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال صدقت المسلم أخو المسلم. روى أبو داود حديث صحيح. فإذا التورية هذه النافعة وهذه طبعا لا شك أنها عبادة وأنه يؤجر عليها، وقد أنقذ المسلم أنقذ أخاه فيها، ولكن هنا ملاحظة أن التورية الصحيحة الشرعية هي ما لم يكن للمستحلف حق في الاستحلاف. يعني لو كان مثلا المال له وقال احلف بالله أنه ما هو عندك، ما يجوز أن تحلف بالله أنه ما هو عندك، لا تورية ولا كذب، ما يجوز لأنه صاحب حق. لكن ظالم يقول مال فلان عندك وهو عندك، ولو قلت عندي أخذه واستولى عليه، فإنك تحلف تورية، تحاول التورية، وحتى لو اضطررت للكذب لإنقاذ مال أخيك ونفس أخيك فهذا جائز. وأما النصرة بالدعاء أيها الإخوة والأخوات فإن الدعاء شأنه عظيم، وهذا من التفاعل القلبي والنفسي من المؤمن مع إخوانه، ومن الإحساس بمصابهم يندفع بالدعاء لهم، من إحساسه بوطأة الشدة عليهم، فهو يرجو الله تعالى أن ترفع هذه الشدة وتكشف هذه الغمة. ودعاؤك لإخوانك عبادة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، بل حتى لو كان معك في المجلس ودعوت له سرا وهو لا يشعر، هذه دعوة مسلم لأخيه بظهر الغيب كما قال العلماء. لو كان معك في المجلس فأنت سرا بينك وبين نفسك دعوت وهو لا يسمعك، قلت اللهم اغفر له، اللهم أصلح شأنه، اللهم فرج كربه ونحو ذلك، هذا دعاء بظهر الغيب. والملك يقول آمين، يعني لك بمثل، هذه من أسرع الدعوات استجابة، فإذا كان فيها صدق النية وصدق التوجه إلى الله عز وجل نفعت نفسك ونفعت أخاك، دعوة المؤمن لأخيه تستجاب. طيب ماذا عندما نرى إخواننا في الفتن والابتلاءات والمصائب والقصف والحصار والقتل والجراح؟ ماذا عندما نراهم في التجويع والتخويف؟ ماذا عندما نراهم في هذه الكروبات الشديدة، البلاء النازل عليهم؟ أليس بذل الدعاء لهم من أقل ما يمكن مع عظم شأنه، مع عظم شأنه؟ ونوح عليه السلام كان يدعو لأجل المستضعفين الذين معه، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك، يضل عبادك. وموسى عليه السلام دعا على فرعون من أجل بني إسرائيل المؤمنين الذين كانوا معه، وقال ربنا اطمس على أموالهم، يعني على فرعون وجنوده، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فقال الله قد أجيبت دعوتكما. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا على قريش من أجل المستضعفين من المسلمين، وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد. قال ابن مسعود فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع أصحاب القليب لعنة، والحديث في الصحيحين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمستضعفين والمنكوبين حتى بأسمائهم، كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، رواه البخاري ومسلم. والدعاء له مكان عظيم في السنة. ودعاء الضعف، لو قال واحد نحن الآن ضعفاء، ما عندنا مال ندفع لإخواننا، ولا عندنا مناصب وقوة نفوذ ندفع عن إخواننا، لا ندفع لهم ولا ندفع عنهم، ما عندنا، نحن مساكين، نقول أبغوني الضعفاء. يعني دعاء الضعفاء لإخوانهم المستضعفين عظيم. دعاء الضعفاء لو قالت أنا امرأة أمية ما عندي شيء، أنا إيش عوزني في المجتمع؟ ما عندي لا مال ولا عندي نفوذ ولا عندي سلطان ولا عندي منصب ولا عندي مكانة، ما عندي شيء، إيش أفعل لإخواني المسلمين؟ أنا أرى صورهم وأسمع أخبارهم. نقول دعاء الضعفاء لإخوانهم المستضعفين شأنه عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال إنما ينصره الله هذه الأمة بضعيفها. إيش يسوي الضعيف؟ إيش وظيفته؟ قال بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. حديث صحيح، لأن هؤلاء الضعفاء أشد إخلاصا، أكثر خشوعا، خلت قلوبهم من التعلق بالدنيا، ما عندهم دنيا، ضعفاء، صفت ضمائرهم مما يقطع عن الله، فزكت أعمالهم وأجيب دعاؤهم. من الأشياء يعني التي يمكن أن يقوم بها المسلم لإخوانه النصرة بدعوة الظالم وتذكيره بأيام الله، تخويف الظالم، الضغط على الظالم. هذا الرأي العام الذي يمكن تكوينه لأجل أن يحسب الظالم الحساب، يخفف الوطأة. وفرعون على في الأرض، فرعون على في الأرض، وحاول موسى وهارون فقول له قولا لينا، ولو استجاب فرعون ما كان، الله غفور رحيم، ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. وموسى عليه السلام كان من الأشياء التي قام بها امتثالا لأمر ربه وذكرهم بأيام الله، هذه الوقائع التي خسف الله فيها بأعدائه ونجى أوليائه. ذكرهم بأيام الله التي كان فيها إهلاك الظلمة وإنجاء المستضعفين. وهذا مؤمن آل فرعون حاول وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. إذن حتى يعني سلوك سبيل وعظ الظالم وتخويف الظالم وإقناع الظالم والضغط على الظالم حتى يخفف عن المسلمين، عن المستضعفين، هذا من أساليب النصرة. في أيامنا هذه أفعال الظلمة تنقل بالصوت والصورة وتبقى مرئية محفورة في الذاكرة، في الذاكرة البشرية والذاكرة الإلكترونية. واستعمال هذه الأشياء في الضغط على الظالم يحتاج إلى أمر حرفي، ويحتاج إلى أسلوب، ويحتاج إلى سياسة، يحتاج إلى طريقة، ويمكن أن تؤتي المسألة أكلها. على الظالم ضغط إعلامي، وعلى الظالم ضغط اقتصادي، وعلى الظالم ضغط الرأي العام حتى يكون هناك وسيلة للتخفيف عن المظلومين. ومن الأمور المهمة جدا البعد عن إعانة الظالم أو الركون إليه، وقد حرمت الشريعة هذا تحريما عظيما، لأن الله قال في كتابه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. تحذير إلى الركون إلى الظالم، الميل إلى الظالم، الانضمام إلى الظالم، موافقة الظالم على الظلم، الرضا بما يصنع من الظلم. فكيف إذا كان هذا حال الوعيد في حال الذين يركنون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة أنفسهم؟ ولذلك يعني الإمام الموفق رحمه الله صلى خلف الإمام فقرأ بهذه الآية: ولا تركن الذين ظلموا فتمسكهم النار فغشي عليه. فلما أفاق له: ما لك؟ ما الذي حصل؟ قال: هذا في من ركن إلى من إلى 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 ظلم، فكيف بالظالم نفسه؟ وكثيرون من الأتباع يظنون أنفسهم من أعوان الظلمة، مع أنه في الحقيقة من الظلمة أنفسهم. ولذلك قالوا أن الإمام أحمد رحمه الله لما حبس في السجن جاءه السجان فقال: يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحيح. وما شاء الله الحين السجان يعني الآن يعني أدركته ويتأكد أنه الحديث صحيح، يعني يقول: الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ قال: نعم. قال أحمد: نعم. قال السجان: فأنا من أعوان الظلمة؟ قال له: أعوان الظلمة من يأخذ شعرك، يعني إذا كنت ظالما، يعني الحلاق، ويغسل ثوبك الغسال، ويصلح طعامك طباخ، ويبيع ويشتري منك، هذا من أعوان الظلمة. قال: فأما أنت، يعني يا أيها السجان، فأما أنت فمن أنفسهم، أنت من الظلمة أنفسهم. فكر نفسك من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم. ولذلك يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام في هذا، يقول: قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنه لاق لهم دواتا أو برى لهم قلما. ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم، وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية، يعني إشارة إلى قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم وأشكالهم وأشباههم في الظلم. قال ميمون بن مهران رحمه الله: الظالم والمعين على الظلم والمحب له سواء. ولذلك موسى عليه السلام ماذا قال؟ ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأما النصرة بالنفس فإن شأنها عظيم، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وهذا لمن قدر عليه، لمن قدر عليه ينبغي أن يغاث بالنفس. فهؤلاء المستضعفون الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ينبغي أن يكون في الأقوياء من يقوم معهم. ومن النماذج التاريخية، يعني أحيانا سبحان الله يكون شخص مقصر ومسرف على نفسه، ولكن في المسألة هذه في نصرة المظلومين عنده يأتيه فتح مبين. قالوا: الحكم بن هشام الأموي هذا رجل، يعني هذا ما كان معروفا لا بالصلاح ولا بالاستقامة، بل كان من الفساق والمتمردين، كما قال الذهبي، قال ابن حزم: كان من المجاهرين بالمعاصي. هذا الرجل في أواخر القرن الثاني ملك أمر الأندلس، دخل عليه شاعر من رجال دولته مرة فأنشده قصيدة طويلة، وفيها: تدارك نساء العالمين بنصرة، فإنك أحرى أن تغيث وتنصر. فقال: ما الخبر؟ إيش نساء؟ من هي؟ إيش النساء؟ وتنصر من؟ وتغيث من؟ وإيش القضية؟ قالوا: في أطراف الأندلس امرأة من البادية مع قومها من المسلمين، داهم الصليبيون أرضهم فقتلوا وأسروا من المسلمين، والمرأة كانت تستغيث بالحكم بن هشام تقول: واغوثاه يا حكم، قد ضيعتنا واشتغلت عنا حتى استأسد العدو علينا. في الشاعر نظمها وجاء وألقاها أمامه. سبحان الله، بعض المراسلين وبعض الذين يبلغون يعني يكتب الله على يديهم خير عظيم، وهذه من الشفاعة الحسنة. فلما سمع الحكم بن هشام مع تقصيره ومع معاصيه، يعني لما سمع هذا جهز جيشا عظيما وأوغل في بلاد الصليبيين، وفتح الحصون وهدم منازل وقتل خلقا منهم، ومر على الناحية التي فيها المرأة وأعطاهم من الغنائم وأعطاهم تعويضات، وخص المرأة هذه بعطية زائدة، وأعطاهم أسرى للصليبيين عندهم، قالوا: بادلوا بهم، بادلوا بهم. ثم قال لهم: هل أغاثكم الحكم؟ قالوا: شفى والله الصدور ونكى في العدو وما غفل عنا إذ بلغه أمرنا. فأغاثه الله ونصره، جعلوا يدعون له. وقصة المعتصم واضحة، لكن مع الأسف ربما معتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أيضا من وسائل النصرة للمستضعفين أننا يعني نذكرهم بالأجر والثواب، نذكرهم أن الله ابتلاهم ليرفع شأنهم، نذكرهم أن الله عز وجل قدر عليهم ما قدر من هذا ليسمع دعاءهم ومناشدتهم وتضرعهم، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فنقول: يا قومنا ويا أحبابنا تضرعوا، الله عز وجل ابتلاكم، ومن أحب إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وليسمع دعاءكم وتكونوا أقرب إليه وتلجأوا إليه ويسمع أصواتكم وإلحاحكم ويأجركم على هذا البلاء وعلى هذا الدعاء ويأتيكم بالنصر من عنده. يعني لو ذكرنا أهل البلاء والمستضعفين بالفوائد من الشدائد، بالفوائد من الشدائد، الشدائد لها فوائد. ما كان الله على ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وماذا لهم عند الله، وكيف ترتفع درجاتهم عنده، وكيف تزداد أجورهم وتتضاعف، وكيف إن الله يستخرج من قلوبهم عجبا أو غرورا أو إلى آخره، ويعالج نفوسهم بهذا الابتلاء ويطهرها ويطهر قلوبهم من أدواء وبلايا وآفات. وهذا خير من لو أغدق عليهم وأنساهم أنفسهم وأنساهم ذكر الله. وكذلك فإن من وسائل النصرة أيها الإخوة والأخوات يعني محاولة دعوة من يمكن استجلابه من الظلمة لعله يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حاول في أبي جهل بن هشام، حاول في عمر الخطاب وأسلم عمر، يعني كان يعني محاولات المسلمين أنتجت إسلام عمر. كذلك يعني الغلام دعا الأعمى جليس الملك الكافر في قصة أصحاب الأخدود وأسلم على يديه، أسلم على يديه. هذا استجلاب من الداخل. ثم أيضا عندنا توعية المستضعفين بوسائل المجرمين، ونقول: انتبهوا، إنهم يقصدون كذا، وإن عندهم خطة كذا، وإنهم يمكرون من طريق كذا. فيكون عندهم وعي ليفوت الغرض والمقصود، مقصود المجرم يفوت. ليش الله قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تصبح واضحة فتتعرفها أنت والمؤمنون فلا تنخدعون بهم. وكذلك نعلم المظلومين كيف ينتزعون حقوقهم، كيف يأخذون حقوقهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو بصير وما كان يستطيع إيواء أبي بصير في المدينة، ما كان يستطيع إيواء، قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، لو كان له أحد، يعني لو اجتمع مع غيره من أمثاله. فاجتمعوا فعلا وقطعوا الطريق على قوافل قريش، حتى جاءت قريش تناشد النبي عليه الصلاة والسلام بالله والرحم أنه يعني يأخذ أبا بصير عنده في المدينة هو من معه خلاص. ما يعني فكان إرشاد منه لهم. ثم لابد أن نحث يكون بيننا وبين المستضعفين تواصل، لا تهينوا ولا تحزنوا ولا تيأسوا ولا تستسلموا، واصبروا وصابروا ورابطوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا خباب ومن معه شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام جعل يثبتهم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصد ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم من عظم أو عصب، وما يصد ذلك عن دينه. كذلك النصرة بالحث على الصبر على الحق وعدم الخروج عن يعني عن عدم الانحراف تحت الضغط. يعني بعض الناس يقدمون تنازلات ويرضخون ويتراجعون وربما تابوا من الحق. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. إيش الفرق؟ كله إذا في إذا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فإذا استعينوا بالله واصبروا، إلزموا الصبر، انتظروا الفرج، وعد الله آت، الأرض لله، العاقبة للمتقين. هذه أشياء أنت تثبت، هذه تثبت لما تنظر إلى إخوانك المستضعفين وهم يحاصرون ويجوعون ويقتلون ويجرحون ويعمل بهم وينكل بهم ويؤسرون وأنت تقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا، ترى والله النصر حليفكم، النصر صبر ساعة، والذي يعني يصبر أكثر هو الذي ينتصر بإذن الله. ثم نوصيهم بنبذ الخلافات والمطامع الشخصية، وهذه توهن الصف، تضيع الحقوق. كذلك نحن إذا استطعنا أن نفعل من أجلهم أي مقاطعة اقتصادية، أي ضغط اقتصادي مثلا نفعل، أي نقدم للمستضعفين مالنا، ننصرهم بالغذاء، بالدواء، بإسعاف المصابين، بمداواة المجروحين، بإجلاء الذين المحصورين وهكذا. وبالذات شوف النساء وكبار السن والأطفال، لأن هؤلاء عبء 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 على الأقوياء حتى من أهل الإيمان والدين، عبء عليهم. ثم إننا ننصرهم أيضا، ننصرهم ونكون يعني في شرح قضيتهم للعالم وبيان المظالم التي وقعت عليهم. هذا في هناك هيئات وجمعيات، هناك نصرة بالإعلام، بالتواصل مع الإعلام والقنوات، هناك نصرة بالمواقع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان أهج قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، أرسل إلى ابن رواحة قال أهجهم فهجاهم، حتى أرسل إلى حسان. فهذه يعني شعر حسان وسيلة إعلامية. ولما دخل الصليبيون بلاد المسلمين وعاثوا فيها فسادا، قتلوا في القدس بوحدة 70,000. لما سمع الناس بغداد هذا الأمر الفظيع تباكوا، نظم أبو سعد الهروي كلاما قرئ في الديوان وعلى المنابر فارتفع بكاء الناس، وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج للبلاد وجمع الناس للجهاد. يعني يروي ابن تغري بردي شعر يعني الأشعار التي كانت تستنهض همم المسلمين، كقول ذلك الشاعر: أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيبه. وهكذا يعني لما تكررت مأساة الأندلس وجاءت قصيدة أبي البقاء الرندي: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. قال: كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان، ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ثم عندنا النصرة الآن بالتقنية، وسائل التقنية الكثيرة جدا الآن، وسائل التقنية وهذه الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أخي اكتب لك كلمة، دافع دفاعا، قدم رأيا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما يمكن إحنا نرى كل هذه المشاهد ونسكت، ما عندنا شيء ولا نفعل شيء ونكون سلبيين. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسأل الله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب ذو الجلال والإكرام أن يرحم إخواننا المستضعفين. نسأله وهو الرحيم الكريم الجواد أن يدفع عنهم وأن يعلي كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعين عليهم. ونسأله عز وجل أن يقطع دابر القوم الظالمين، وأن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم صاغرين، وأن يقر أعيننا بفرج عاجل للمسلمين، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن، وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما، كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشناها، تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.